قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستغفره نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، احنا كنا وقفنا عند المقطع الثالث، كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم. وان الغالب على هذا المقطع ان هو يعني مقطع في ذكر المآل ما فيهوش ذكر الحال الغالب عليه، وان كان الكلام عن يعني وصفهم بالفجار فده قلنا ان هو مستوى من مستويات الايه التطفيف او درجه من درجات التطفيف او مرحله من مراحله، وفصلنا فيها وكلمنا فيها شوية. كلا إن كتاب الفجار اللي فيه سجين، المقصود بالكتاب هنا هو الكتاب الذي تحصى فيه أعمالهم، يعني أعمالهم مكتوبة وموجودة في هذا الذي وصفه الله بأنه سجين. في خلاف طبعا بين العلماء في سجين ده، هل هو لفظ عربي ولا مش عربي؟ والراجح طبعا لفظ عربي، وإن ليه علاقة بالسين والجيم والنون، وإن هو كلمة سجين هو مكان فيه فكرة السجن، وهنقول بعد شوية إيه الفكرة. وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، قلنا الرقم في العربية هو الكتابة البارزة أو الشيء البارز. طيب طبعا ظاهر الكلام ان اللي في الـ ان الـ يعني ان اللي في السجين هو كتاب الايه الفجار، والآية الثانية وما ادراك ما السجين كتاب مرقوم، برضو يعني ممكن تلخبط الناس شوية، يعني كتاب الفجار في السجين. طب ايه هي السجين؟ هي كتاب ايه؟ مرقوم. فالكتاب في الكتاب يعني، تمام، يعني والله اعلم، يعني ما يبدو لي بعد مطالعه كلام المفسرين يعني في الايه ان الكلام هنا فيه يعني بما ان احنا قلنا احنا قدام هنا مستوى عادي ولا مستوى مرتفع من التطفيف؟ مستوى مرتفع من التطفيف. فالحقيقه ان في اكتر من حاجه مركبه مع بعضها عشان نفهم. برضو دايما في سنن الله سبحانه وبحمده الجزاء من جنس الايه؟ من جنس العمل. كل ما الحال ازداد بشاعة في الغالب المآل هيكون في نفس الايه؟ في نفس المستوى. لكن احنا طبعا زي ما قلت اللي ربما ما يعرفش العربية او ربما ما يعرفش حتى اساليب العربية ربما يبدو ليه انما يعني ايه اللي في كده، ده اللي قبلها ربما يكون ايه اشد منها. اللي قبلها الحقيقة مش اشد، يعني اللي قبلها هي مجرد ان هو تذكير بان هو سيبعث وسيقف بين يدي الله سبحانه وبحمده وسكتنا. لكن بقى هو ما استرتب على ذلك، ويشوف ان يعني في اللي قبلها هو بس مجرد ان هو بيتقال الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يقوم الناس لرب العالمين بس. لكن هنا احنا بنتكلم عن عقوبه، او المتوقع ان احنا بنتكلم عن ايه؟ عن عقوبه. طيب مش بس عقوبه كمان، يعني هنا في عقوبه. خلاص، ايه بقى اوجه العقوبه اللي هنا؟ ابتداء الشخص المطفف بيبقى واحد من اشكالاته ان هو بيتوهم ان اللي هو بيعمله ده نقطتين. النقطه الاولى محدش يعرفه، والنقطة التانية ان هو يعني اقل او اصغر من ان هو ايه يكون محصى عليه او مكتوب ايه او مكتوب عليه. لذلك من الحاجات المهمة قوي اللي لو تتذكروا ان انا قلت مثلا ممكن نلاقي واحد هو مطفف في بيته بس مش مطفف في شغله، ومثلا نتوهم ان هو لا والله ده مش مطفف على الدوام ولا حاجة، ده يعني عنده كده بس احيانا حاجات في البيت، يمكن مراته مثلا بتخنقه، يمكن مراته مثلا اخلاقها مش حلوة، لا ده هو كويس بس هي مراته اللي مضطره لكده. في الغالب ده الكلام بتاع امه واخته يعني، ماشي، هتبقى عشان طبعا متعاطفين معاه دايما في مواجهه مراته، فيقول لك بس دي مراته اللي متعبه، انما هو مثلا في الشغل ما بيعملش كده مش عارف ايه. لا في الحقيقه هو ما بيعملش كده لسبب. ايه اكتر سبب احنا متوقعين ما بيكونش بيعمل كده عشانه؟ يعني ايه اللي يخلي واحد ما بيطففش في الشغل؟ بيتراقب ويتحاسب حتى ولو حاجة صغيرة، لو حاجة صغيرة لا مكتوب محسوبة فيتراقب وتحاسب أصلا. ولذلك على ما يبدو إن المسألة المخيفة جدا للمطفف ده فكرة إن هو كل تطفيفه ماله أولا مرصود ومكتوب، يعني كل تطفيفه ده مرصود ومكتوب، إن أنا مثلا لما جيت اديت فلان ده الحق، لو أنا افترض إن إحنا بننزل الموازين المادية، فأنا واحد مثلا ليه 20 سنه بيبيع الكيلو كيلو الا ربع، بيبيع الكيلو كيلو الا ربع، ولما بيروح يكيل لنفسه بيكيل الكيلو كيلو ربع، فده طول حياته، فلو الارباع دي اتجمعت هتعمل رقم. فهو بيبقى متوهم ان محدش عارف اللي بيعمله، دي الاولى. وان النقطه الثانيه ان حتى لو تعرف مش ايه يعني هو ادنى واصغر من انه ايه من انه يحصى عليه ويتكتب والقصه دي. عشان كده هنلاقي اكتر حاجة هنا بارزة التأكيد على فكرة ان الكلام ده ماله مكتوب ومرصود، ويعني دي اكتر حتة بارزة بشكل واضح هنا. فعلشان كده ربنا قال كلا ان كتاب الفجار لفي سجين، هو في الحقيقة هم اللي في سجين، يعني هم نفسهم في سجين، خلاص لما هنشوف معنى سجين، لكن هم كتابهم في سجين، يعني هم طيب هم في سجين. ممكن لو احنا اعتبرنا ان السجين من السجن خلاص او ليها علاقه بالسجن والحبس يعني، تمام، فماشي اللي هم في سجن او في حبس. طب ايه فكره ان كتابهم يبقى في سجن او حبس؟ السؤال مفهوم؟ ايوه محفوظ، محفوظ، لان من معاني الحفظ الاحصاء والصيانه، يعني الاحصاء والايه والصيانه، فهو محفوظ. لا ده هو محطوط في ايه؟ ده محبوس مسجون، فهو في الحفظ والصون، مش ضايع مش هيروح. على يعني انا يعني بلاحظ ان الايات كانها تقريبا بتقضلهم على كل احتمال ان الكلام ده يضيع ولا يروح، يعني اي مثلا توهم كده ان الكلام ده ممكن يروح يتقال لهم لا، مثلا يتوهموا ان الكلام ده مش مكتوب، مكتوب، يتوهموا انه مكتوب بس مش مجموع على بعضه، لا مجموع في كتاب، لان الكتاب اصلا بيطلق على الشيء المجموع المضموم لبعضه. طيب يعني ممكن مكتوب بس مش واضح قوي، لا مرقوم، مرقوم ظاهر جدا. طب ماشي مكتوب وكده بس ممكن بقى يضيع ولا يروح في زي ما هم دايما بايه بيعولوا على كده في الدنيا، لا 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 ده في سجين. فيمكن مثلا ناس زي طاهر بن عاشور رحمه الله وغيره من المفسرين بيشوفوا ان الكلام عن هذا الشخص نفسه المطفف وعن ايه وعن كتابه وغيرها، لكن الحقيقه ظاهر الكلام ان الكلام عن ايه، عن كتاب الفجار مش عنهم هم نفسه، لان اصلا هو ده يعني كتابه ده المصيبه بالنسبه له، ده الازمه بالنسبه له، ان كل اعماله ماشي التطفيفيه دي اولا مكتوبة بوضوح، مكتوبة ومجموعة على بعضها في كتاب، وكمان هي فين؟ هي في هذا السجين، هي في هذا السجين، يعني كمان محبوسة أو محفوظة في هذا الإيه؟ السجين، خلاص؟ واختيار اللفظة دي نفسها لأن برضو كتير جدا القرآن بيستعمل ألفاظ بتدخل على نفسهم الغم، يعني بتدخل على أنفس أولئك الإيه؟ الغم أصلا، إنها بتذكروا بحاجة إيه؟ تغمه. لان لسه جاي له ما هو اشد، هو سجن، هو ايه شخصيا. ولعل برضو يعني اللي خلى بعض العلماء يقول ان هو هم نفسهم في هذه المنزله او مش بس كتبهم، الصوره المقابله كلا ان كتاب الابرار لفي ايه؟ لفي عليين. تمام. لكن يشكل عليه ان وما ادراك ما عليون، رجعنا تاني ايه؟ كتاب مرقوم. ما بنتكلمش عن الاشخاص يعني. ففكره ان هو ربنا سمى المكان اللي هيكون فيه كتاب الابرار سمى ايه؟ اللي وان كان يعني الكتاب اضطر نفصل تفصيل عشان نفهمها. الانسان ده بشكل عام هو في الاخير مجموعه اعمال، يعني في انشوده كده معرفش مين بينشدها، بس اول ما سمعتها للمره الاولى صراحه استوقفتني جدا. هو مطلعها بيقول اعمالنا اعمارنا، اعمالنا واعمارنا. يعني انا عجبني فكره ايه؟ ان هي ان الانسان خلاص عمره هو ايه؟ اعماله اصلا. فهو الانسان كانسان هو مش حاجه، يعني هو بشكل عام بقى لما نيجي نبص له مثلا في الابتلاء في الحساب في الجزاء، البودي ده كله الى الفناء، يعني ده كله الى الفناء، الاجساد دي الى الايه؟ الى الفناء. اللي خالد في الانسان حاجتين، روحه واعمال. الروح خالده لان الروح دي اساسا، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم، ده بيجاوبوا. اذا الروح دي موجوده من زمان جدا يعني مع سيدنا ادم. فالروح دي يعني هي خالده، ان هي يعني خلقت ابتداء في عالم الملكوت، في عالم الذر، يسموه عالم الذر، في عالم الذر. هذا الذر اللي هو حاجات صغيره يعني. المهم في عالم الذر كانت الروح موجوده وكانت حاضره. وربنا واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على ايه؟ على انفسهم. فكله لما بيسموه الميثاق الايه؟ الاول، كله ربنا اشهده. طبعا الكلام ده احنا ما ايه، يقول لي واحد يقول لي اين الدليل العلمي؟ اين الهب؟ ان احنا ده عالم غيبي الله سبحانه بحمده ايه؟ اعلم به، يعني اعلم به. والله بقى هل يظهر للناس شواهد ولا مش شواهد؟ يعني لا مش دي. الناس مثلا انا جزء مثلا من اعتراضي على الهبل اللي بيسموه مثلا نشأة الكون والبيج بانج والانفجار العظيم، خلاص، ان مثلا ربنا في القرآن بيقول ايه؟ اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألوا. يعني البشرية ما شهدتش الكلام ده بأي منطق. بتتكلم في حاجة هي ايه؟ لم تشهدها. يعني حاجة ما شهدهاش، فبأي منطق بيتكلم وبيتخرص وبيحط أنظمة وبيفترض افتراضات، والأكسجين والحديد والهيليوم ومش عارف ايه وحصل ايه؟ أي منطق البشرية بتفترض ازاي افتراضات؟ ففي منطقة البشرية حتى عقولها مهما وصلت عمرها ما ايه؟ ما هتصل ليها، ولا هتقدر تستدل عليها. درش تستدل عليها، لان البشر اصلا حتى هذه اللحظه هم مش عارفين يفسروا حاجات، مش عارفين يفسروا وجودهم اصلا. هو مش عارف يفسر وجود، يعني مش عارف يفسر وجود. مش عارف يفسر هو ليه اتولد دلوقت، وليه اتولد ابن الراجل ده وابن الست دي، ولما بيتولد ايه اللي بيحصل، يعني ليه بيحصل الحاجات دي كلها، هو مش ما يملكهاش. يعني هذا الذي يزعم ولا يتكلم ولا يعترض ولا يتوهم، هو لا يملك من امره شيئا اصلا، الا لما هناك كده يعقل وربما يقدر ياخد قرار. انما كل هذه المرحله السابقه هو ماله؟ هو ماشي في المسار بس، ما يملك شيئا، لا يملك شيئا. فالانسان ده اللي ما يملكش شيء لا لنفسه ولا لابنه ولا لبنته. ده مثلا اللي يقدر مثلا لو هو مثلا ما قدر الله له الا ينجب، او مثلا لامراتي الا تنجب، حد يقدر على وجه الارض يخليه ينجب؟ طب ما هو عاجز اهو قدام نفسه. الكبد اللي باظ بتاعه ده، حد يعرف يغير له خلايا الكبد ويعمل له كبد جديد وكلام ده كله؟ هو يشوف عجزه بعينيه بس، وقتل الانسان وما اكفره. فالشاهد يعني ان في البشريه في مناطق احنا ما نعرفهاش، هي مناطق غيب محض. ولذلك الانسان نهي ان هو يتخوض في هذا الغيب الايه؟ المحض. ف اللي اقصده ان في منطقه احنا ما نعرفهاش منها منطقه الميثاق الاول مثلا. فالروح الشاهد ان الروح ايه؟ خالده. فالروح دي، ولذلك نركز الحته دي مهمه، الحياه والموت، الحياه والموت هي اتصال الروح بالجسد وانفصالها عن الجسد بس. الحياه والموت اللي هي بالنسبه لنا احنا في الوضع الحالي ماشي، هي ايه؟ هي اتصال الروح بالجسد وانفصالها عنه، مش اكتر من كده. انما في الحقيقه، ولذلك قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين. طب فين بقى اثنتين دي؟ امتنا اثنتين ازاي واحييتنا اثنتين ازاي؟ او الحياه والموت هي اتصال الروح بالجسد وانفصال الروح عن الجسد. اذا الروح دي شغاله طول الوقت. ان الروح دي من يوم ما ربنا خلقها لغايه حتى يوم القيامه الروح دي مالها؟ شغاله، ما مش خالده. الروح دي خالده. ما فالروح اللي هي بتاعت فلان الفلاني بالاسم الفلاني بالمواصفات الفلانيه، الروح دي مش ايه؟ الروح دي في الحقيقه ما هياش، ما بتموتش. الروح ما بتموتش. الموت والحياه هو اتصال الروح دي بالجسد وانفصاله ايه؟ وانفصاله عنه، على الاقل اللي عندنا دلوقتي في الدنيا. خلينا في اللي هي الموت العاديه بتاعتنا، ماشي؟ لا يا حاجه مش لازم، هي مش لازم، دي فصول، دي فصول في حياه الانسان. يعني كل دي حياه برضه. يعني الانتقال مثلا من الحياه العاديه لحياه البرزخ دي كلها اسمها حياه. الحياه اللي احنا فيها اسمها الحياه الدنيا. الحياه الدنيا دي حياه البرزخ اللي هي المرحله، لان البرزخ في العربيه هو شيء بين شيئين. فهو ما بين الحياه الدنيا وبين الحياه الاخره خلاص، ده فيه منطقه اسمها حياه البرزخ اللي احنا نكون فيها في القبور وغيرها، ماشي؟ في حياه بقى قبل الحياه الدنيا دي، في حياه تانية موجوده قبل الحياه الدنيا اللي هي حياه عالم الذر. ما علينا، المهم الشاهد ان اللي عايزين بس نقوله ان الحياه والموت هي اتصال الروح بالجسد وانفصال عن الايه؟ عن الجسد. النقطه بس الاهم اللي ليه احنا قلنا القصه دي؟ عشان بس نبقى فاهمين ان الجسد طارئ، الجسد طارئ. الجسد هو الى فناء. ان هو من فناء والى ايه؟ والى فناء. طيب. فالانسان في الاخير هو روح محمله باعمال. يعني هو منين كده ناخد الانسان ده بقى كده نحلله كده بشكل بسيط. هو الانسان لو قلنا مثلا انسان ده مثلا اسمه محمد مش عارف محمود فلان. محمد محمود فلان ده في الاخير هو روح. الروح دي في وقت من الاوقات، ده الاصل، في وقت من الاوقات سكنت جسد. الجسد ده هي لما سكنته خلاص بقى اسمه الحياه اللي هي في عرفنا، وبعدين هتفارقه. هي الروح ربنا فطرها على فطره معينه. المشكلة ان الفترة اللي سكنت فيها الجسد دي هي اللي تحدد طبيعة هذه الروح في كل الفترة القادمة. فاما تخرج هذه الروح طيبة يا اما تخرج خبيثة. ولذلك انا قلت اخطر لحظة في حياة الانسان على الاطلاق، اللحظة اللي يعني تحتبس فيها الانفاس، اللي بنسمع فيها اخرجي ايتها الروح نقط. يا ترى تبقى الطيبة ولا الخبيثة؟ هو دي اخطر لحظة في حياة الانسان على الاطلاق. اهم نتيجه، اهم من نتيجه الثانويه ونتيجه الكليه. لو الناس بتفهم، لو الناس بتفهم اللحظه دي هي اللحظه اللي يفضل الانسان طول حياته مترقبها مستنيها. يا ترى هيسمع ايه؟ يا ترى ايه اللي هيتقال ساعتها؟ لان هو ده اختبار الحياه الاهم على الاطلاق. اختبار الحياه الاهم على الاطلاق. المهم فالروح دي بتدخل الجسد مفطوره، جايه بقى بالفطره اللي فيها وكلام من ده. هي روح لو صح التعبير رو خام. الروح دي بقى هتكتسب من خلال الفترة اللي هي تسكن فيها هذا البدن، هتكتسب الصفة التي ستكون عليها وواقعها الى ان يلقى العبد ايه؟ ربه. الحقيقة مسألة الروح دي مسألة يعني سو سوفيستيكيتد، مسألة معقدة جدا، ومسألة برضو فيها يعني فيها كلام كتير، وطبعا كتير منه فيه هري، البشرية بتهري فيه. بس يكفي بس عشان نعرف ان الروح دي قد ايه هي قضيه كبيره. ان ربنا لما النبي صلى الله عليه وسلم سالوه عن الروح قال ويسالونك عن الروح وقل الروح من امر ربي. طيب الناس بتفهم من امر ربي يعني ايه؟ يعني ايه من امر ربي؟ ده اللي مشهور عند الناس. الحقيقه مش ده بس المراد، مش ده بس المراد، ماشي؟ مش ده بس المراد. المراد ان موضوع كبير جدا لدرجة ان البشر ليس من السهل عليهم استيعابه كاملا او الاحاطة به. يعني مش المراد انها حاجة ايه، حاجة غامضة ما حدش فيكم يعرف حاجة ولا يفهم حاجة، لا، المراد في الاول في رأيي ان الموضوع ماله موضوع كبير جدا ومعقد جدا، ليس من السهل ان الانسان ايه يحيط به. زي مثلا عشان بس اقرب المسألة، لما نيجي مثلا بنكلم واحد بنقول له واحد فيزيائي، نقول له عايزينك تشرح لنا النسبية بتاعة اينشتاين، ايه 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 نظرية النسبية بتاعة اينشتاين، اينشتاين بيقول ايه في النسبية، فيقول لك لا 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 دي بقى بتاع الفيزيائيين. هو دي بتاع الفيزيائيين عايز يقول ايه؟ مفيش، لا ما لا هو ما يقول، يقول مثلا ان مفيش نسبية، لا قصده ان النسبية دي، النسبية موضوع كبير قوي وموضوع عميق جدا ما يقدرش يدركه الا الفيزيائيين، عشان ان هم عندهم اصول ما وحاجات ما عشان تقعد تشرح له. انا برضو وصل مرة كده يعني حبيت اتكلم معنا مثلا في محاضرة، وبعدين حسيت الناس اصلا دماغها تورم، فجيت لمم الكلام وايه وجيت ماشي، ان فعلا الموضوع ايه، الموضوع معقد، ان فكرة الزمكان قصة، قصة فعلا سوفيستيكيتد جدا او قصة معقدة جدا، فكرة ان لا مفيش حاجة والزمان مع المكان، وفكرة ان اصلا ان الحاجات اللي مش عارف من 3000 سنة دي هي حاصلة اصلا دلوقتي، وقصة المنحنى، لا موضوع معقد. الموضوع المعقد ده الجدع ده يعني ايه، يعني ده اكبر انجازاته على الاطلاق، وانجازات مبهرة لكل علماء الفيزياء في يعني في تاريخهم كله، يعني انجاز مبهر جدا انجازه كلامه في النسبية دي، لانه هو حل اشكالات ما، يعني في اشياء هم مش عارفين يفسروها مش قادرين يفهموها، ففهموها في ضوء نسبية اينشتاين وتحديدا قضية الزمكان، ماشي. المهم علينا، فالشاهد اللي اقصده لما نيجي نقول احنا الروح من امر ربي، ايوه طبعا اكيد من امر ربي انها غيبية، يعني دي مش اضافة، دي مش اضافة، لان معروف ان الروح مش ملموسة، معروف ان الروح مش حاجة مادية، معروف ان الروح غيب مش شهادة، صح. فلما نقول من امر ربي يعني هي من عالم الغيب ولا بتاعت ربنا، مش هو ده المعنى، يعني مش هو ده الرد، مش هو ده الرد اللي هيرده، لان السائلين واضح عارفين ان الروح غيب ولا شهادة، غيب. السائلين عارفين انها حاجة مادية ملموسة ولا معنوية محسوسة، معنوية محسوسة. فلما يقول لهم الروح غيب الروح محسوسة ما جاوبش، فهمتوا؟ برضه لازم الانسان يركز في لوازم القول ده، انما لما يكون قصده ان الروح مساله من التعقيد والاحكام، انها ليس من السهل الاحاطه بها وايه واستيعابها، ماشي، الاحاطه بها واستيعابها. وفعلا واحسنتي، والدليل ان بعدها وما اوتيتم من العلم الا ايه الا قليل، ان مستوى العلم اللي عندكم ما يقدرش ايه، ما يقدرش ابدا يتصور ماذا الذي يحصل في الايه، ماذا يحصل في الروح. زي القدر، القدر يعني مثلا علماء اهل السنه مثلا كتير جدا هم بيتكلموا على القدر، يقولوا سر الله الاعظم. الامام احمد يقول القدر قدرات الله. هو سر الله الاعظم في ايه؟ هل مثلا القدر مش موجود؟ موجود. هل مثلا حاجه خفيه؟ لا. هل مش مفهوم؟ مفهوم. بس ازاي بيحصل ده؟ ده شيء مبهر، يعني كيف يحصل؟ دي حاجة مش ان احنا ازاي كلنا كده، كلنا في نفس التوقيت كل افعالنا وكل حركاتنا اللي بنعملها مثلا في الوقت، في عالم الشهادة، الله شاء لنا ان نشاء، ولما احنا شئنا شاء لنا ان تمضي اشاءتنا، وخلق لنا الفاعل، واحنا ناس كتير وحاجات متداخلة يعني انا كمان انا كنت بقول ربما الامر ده يهون لو كل واحد فينا كده وحدة منفصلة راكن في مكان تاني، ده أنا بكلمك وأنت بتكلمني ومتداخل مع مين، وفي دلوقتي حد بيتكلم في راسك، وفي حد، يعني موضوع فعلا فعلا مبهر، يعني حاجة فعلا قدرة الله. أبسط ما فيها أنا كنت بقول مثلا بتخيل كده فكرة إن ربنا مثلا في 2 مليون 3 مليون على جبل عرفات بألسن مختلفة بطلبات مختلفة يعني، وكل دول بيدعوا وبيسمعهم كلهم في وقت واحد وبيجيبهم كلهم في وقت واحد، الشيء ده لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم وذكركم وانثاكم وفرعون وصغيركم وكبيركم قاموا في صعيد واحد فسالوني فاعطيت كل واحد مسالته ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. شيء مبهر يعني، ما يعني مش حاجه ايه، وفعلا شيء مرصود ان كل الناس بترجع وقد اجيبت طلباتها. مجرد ان الناس كلها تسمع اصلا في وقت واحد ده شيء ايه يعني، ده شيء مبهر. فانا في تصوري والله اعلم يعني، انا مش مع فكره ان هو من امر ربي يعني حاجه ايه، حاجه غيبيه وما تتكلموش فيها، مش هو ده المراد. المراد والله اعلم ان الامر اكبر بكتير، ماشي، وامر معقد، وعشان تقدروا تفهموه انتم محتاجين قدر من العلم مش عندكم ومش سهل يكون عندكم عشان تقدروا تحيطوا بيه. ده بس انا قلته تاكيدا على قضيه ان الروح قضيه ايه، موضوع ماله، موضوع معقد جدا، مش بهذه السهولة. احنا بيوصلنا منه مجموعة معلومات بنحاول نفهمها في صورة ما، لكن نحن نحيط بها عشان كده ده يبين لنا بتاع الناس اللي بتقعد تتخوض في مثل هذه الاشياء. فعلا يعني دول يعني جهال ضلال، يقعدوا يتخوضوا في اشياء في عالم الغيب واشياء من هذا القبيل، ومش عارف الروح مالها ومش الروح مالها والهري ده كله. فابن القيم ليه طرح لطيف الحقيقه عن الروح، وكلام فيه تفاصيل كثيرة عنها، كلام يعني يمكن هو يعني احسن او اللي كتاب متخصص، ما الحقيقه ما فيش في القدماء حد يعني عمل حاجه يعني بهذه الجوده. ليس يمن ابن القيم يعني هو بطبيعته عنده بصيره كبيره بالنفس الانسانيه، وعنده بصيره كبيره برضو بالنصوص الشرعيه، فعنده كتاب لطيف. وان كان في حاجات برضو ايه يعني محتاجه تضبط، بس في الجملة يعني هو يمكن كمتخصص في هذه المسألة. بس مثلا القضية اللي اتكلمنا عنها النهاردة، مثلا الأرواح وجنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف. المسألة دي فعلا مسألة مشكلة معقدة جدا، مسألة معقدة جدا، مسألة عالم الأرواح. وهل الإنسان فعلا مسألة أدوار الروح يعني، احنا حتى الآن في يعني أبرز ما نرصده للروح من أدوار الحياة والحركة، يعني لدرجة احنا لما بنحب نشبهها للأطفال بنشبهها بالكهرباء. الكهرباء اللي بتسري في الجهاز بتشغله، يعني بنقول هاي ده يمكن اكتر حاجة ممكن ايه نشبهها او نقرب الطفل الروح بيها. فحتى الان احنا بنرصد لها الايه، نرصد لها الحياة والايه والحركة بشكل اساسي، حركة الانسان وحياته مربوطة مرهونة بروحه. بس بقى احيانا يقول لك خفة الروح وثقل الروح. ايه بقى الخفة الروح؟ واحد روحه خفيفة روحه تقيلة، ايه زي الواحد برضو، واحد دمه تقيل واحد دمه خفيف، يعني ايه دي برضو؟ في اشياء كتيرة يعني محتاجة علاقة الروح دي بالقلب، علاقة الروح دي مثلا بالنفس وتزكيتها، مسألة الحياة. ولذلك انا كتير جدا لما كنا بنتكلم في المملكة الانسانية وبنقول ان في روح وفي قلب وفي عقل وفي نفس وفي جوارح وغيرها، الروح مش بتكلم عنها كتير، لان الحقيقة ما عندناش معلومات كافية تخلينا نقول ايه، نقول والله لا كذا وكذا وكذا. لكن اللي نقدر نقوله بشكل واضح وصريح واللي يهمنا واللي احنا محتاجينه، ان واللي احنا تقريبا خلاص كده المفترض نبقى كلنا عارفينه ومجمعين عليه، ان الروح دي كانها زائر. هذا الزائر بياتي هذا الجسد، الجسد ده هو اللي هيحدد طبيعه الزائر ده هيمشي مادحا له او ذاما له، بالعكس هو اللي هيحدد مستقبل هذا الزائر في كل السنوات القادمه. اما تخرج روح طيبه فتبقى طيبة بقى طوال الوقت وتسلك مسلك الطيبين، إما تخرج روح إيه خبيثة نسأل الله العافية. والحديث الشهير بتاع سيدنا البراء ابن عازب، حديث بقى رحلة الروح دي بعد ما تخرج من الجسد ومشى إزاي، واضح برضو في هذه المسألة إن خلاص الإنسان بعد ما يحصل الموت خلاص، بعد ما يحصل الموت اللي هو انفصال الروح عن الإيه عن الجسد، مين اللي مكمل الرحلة؟ الروح مكمل الرحلة، والروح دي بتنعم وتعذب. يعني في مسألة في اعتقاد أهل السنة، هل العذاب والنعيم هيقع على الروح والجسد بس، ولا هيقع على الروح بس ولا على الروح والجسد؟ والراجح من كلام أهل السنة أنه هيقع على الروح والإيه والجسد، إزاي ما نعرفش، أنه برضو عالم إيه، عالم غيب. بس الشاهد أن هم مجمعين على أن مين اللي شق طريقه، مين اللي هيقود المشهد بعد كده، الروح في هذا العالم اللي هو بعد ما نسميه إحنا الموت أو نسميه الإيه الوفاة. والروح دي بتكمل رحلتها. هذه الروح هترجع تاني تسكن هذا الجسد في وقت البعث، ان خلاص كل الاجساد دي، وعشان كده بقول الاجساد الى ايه، الى فناء، كل الأجساد دي هتفنى، كلها هتفنى، ولا يبقى منها إلا عجب الذنب. عجب الذنب عظماية صغنونة خالص موجودة عندنا كلنا في آخر فقرة من فقرات العمود الفقري في المنطقة اللي بيسموها العصعص، موجود في الآخر خالص كده عظماية صغنونة اسمها عجب الذنب. الحقيقة هذه العظماية، وده طبعا حاجة سبحان الله من الأشياء المبهرة جدا، اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان هذه عجب الذنب هذا، ذكر ان هو اخر شيء هيبقى من الانسان، الانسان هيفنى كله وتبقى دي، والنبي قال منه تنبت الاجساد، يعني منه هتكون الاجساد بعد كده. والعجيبة ان هذا يعني سبحان الله هذا الجزء بالذات مختلف عن كل عظام الانسان، وعجيب جدا لما حللوه لقوا فيه بقى حتة كده في الامبريولوجيا او في علم الاجنة مش عايزين نتخوط فيها، بس لقوا فيه تقريبا كل ما سيحتاجه الانسان لان يتكون من جديد، وكأن في كل خريطته، فعلا خريطته الجينية كاملة موجودة في هذا الجزء. واللي اعجب واعجب 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 مقاومة هذا الجزء للتدمير بكل الوسائل اللي حولوها، يعني سبحان الله عجيب، حاولوا يدمروه مش عارف بايه، بنار بمية بكذا، يخبطوه يكسروه ما بيتدمرش، وبيحتوي على الخريطة الجينية للانسان ده. قصة الانسان وحكايته كلها، حكايته البدنية دي هي ايه في خريطة ايه لا تكاد ترى بالعين المجردة. عجب الذنب هذا سينزل الله سبحانه وتعالى مطرا من السماء، هذا المطر ستنبت منه الايه الاجساد مرة اخرى، فيرجع تاني، ترجع الروح تاني تتصل بهذا الايه الجسد، وتبدأ رحلة الايه رحلة البعث بقى. الانسان ده بعد كده هيكمل رحلته في البعث ويكمل في يوم القيامة خلاص، ويشق طريقه. فالشاهد هنا الاجساد، بس انا حابب اكد على فكرة ان الاجساد هي مجرد اوعية، هي مجرد ايه اوعية، لان حتى الجسد الذي سيكون عليه الانسان بعد البعث مش هو الجسد ده، مش الجسد ده اصلا، لانه ساعتها هيكون على جسد هو احنا دلوقتي عندنا ثلاث اجساد ثلاث اجساد، يعني هو كل واحد فينا هيركب في ثلاث اجساد، ثلاثة بوديز مختلفة، في واحد بتاع الدنيا ده، وفي واحد بتاع فترة البعث فترة القيامة، اللي هو في الغالب معظمه هيبقى على خلق سيدنا آدم، الناس معظمها هيكونوا على خلق سيدنا آدم، وفي واحد في الجنة أو في النار، لسه في واحد ده تالت بقى في الجنة، هو متصل إلى حد كبير بتاع البعث. لكن مثلا في الجنة مثلا بالنسبة للنساء إنا أنشأناهن إنشاء، دي هتبقى واحدة تانية مش بتاعت الدنيا دي خالص، فهذا الجسد سينشأ نشأة ايه اخرى، يبقى في جسد ثالث الانسان هيسكنه، جسد بتاع الجنة والجسد بتاع الايه بتاع النار خلاص. وهذا الجسد بقى مكمل معاه، مش مثلا هو كلما نضجت جلودهم ايه بدلناهم ايه جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ده في النار، والناس في الجنة هيكونوا على أبهى صورة ممكن، على أبهى صورة هيكونوا بقى، يعني على خلق، يعني النبي أحيانا يوصفه بأنه بيقرب من سيدنا آدم وأحيانا يقرب من سيدنا عيسى، يعني المهم أن بصورة أو بأخرى هيكون الناس في أجساد ثالثة، في أجساد ثالثة. فبس الإنسان لو يفهم يعرف أن الجسد ده كله قصته إلى إيه، إلى فناء أصلا، هو مجرد وعاء وقصته إلى إيه، إلى فناء. لكن الباقي أو الخالد هو الإيه، هو الروح، لا الروح الترويح، نقول الروح خلاص، في عندنا الروح والروح، الروح الترويح انه لا يئس من روح الله، الترويح او التفريج، انما اللي هي بتسكن الجسد اسمها الروح، اسمها الروح بضم الراء. الروح بقى هي طول الوقت بتتنقل في حاجات، عندنا بعض معلومات عن بتتنقل في ايه وفين وامتى، وفي معلومات في مناطق ما نعرفش عنها، زي مثلا ان الشهداء ارواحهم في اجواف طير خضر تسرح في الجنة، ان الروح بتاعة الشهيد بالذات غير الناس اللي بيموتوا موتى زي حالتنا، ده روحه بتبقى في جوف ايه طائر اخضر ايه يسرح في الجنة. فعلى ما يبدو ان برضو عشان كده بقول مسألة الروح مسألة معقدة جدا، ان فيها تفاصيل كتير وفيها حاجات كتير احنا ما ايه يعني ما نعرفهاش. والعجيبة بقى ان الروح دي هي في جوف هذا الطائر الاخضر، لكن الجسد نفسه وهو في القبر بايه بيشعر بهذا النعيم وبيشعر باللي يعني دي بقى مسألة أخرى، لأن برضو هذا الجسد اللي هو بنشوفه إحنا لو حطينا له كاميرات وقاعدين بنصوره هنشوفه جسد إيه ساكن تمام، في حين إن هذا الجسد هو يفتح له باب من الإيه باب من الجنة خلاص، اللي والكافر بيتفتح له بابين يرى مقعدين، يرى مقعده من الجنة اللي كان المفروض يروح فيه عشان تشتد حسرته، ويرى مقعده من النار. وفي واحد كده بقى ده مهم معانا عشان بس نوصل الفكره اللي احنا كنا بنتكلم فيها، في واحد كده برنس كده هيبقى قاعد معاك، واحد كده يا اما وش ابيض وتمام وجميل ووشه كده ودمه خفيف ولطيف وظريف، وانت مين؟ انا عامله كالصالح. اما واحد اتم ودمه زي الزفت ووشه يقطع الخميره من البيت، انت مين؟ انا عامله كالسيء. موجود هيبقى معاه، من انت؟ انا عامله كالصالح، اعيد له في وشه والتاني اعيد له في وشه عشان امعانا في حسرته، فيتفتح له الباب من الجنه اللي كان المفروض يروحه ويقعد معاه ماشي المعلم ده امعانا في حسرته. فايه هنا نركز بقى، ايه اللي بقى باقي للانسان دلوقتي؟ انسان بقى عباره عن ايه؟ روح واعمال، روح وعمل. يعني في الحقيقه الانسان اصبح في الاخير ممثلا في عمل. فنقدر ده الكلام الطويل ده عشان بس نروح نقدر نتصور الفكره اللي عايز اقولها، فكره ان الانسان في الحقيقه، الانسان في الحقيقه هو مجموعه اعمال. الانسان هو اعماله. تعريف الانسان بقى كديفينيشن للانسان، الانسان هي اعماله. انا اعمالي اذا كانت اعمال صالحه او اعمال ايه سيئه او اذا كان ميكس. وده اللي بيخلي الوحي في نصوص كتيره جدا يعبر مثلا عن بناء الانسان ببناء اعمال، او يعتبر اعمال الانسان لو انت نجحت ان الانسان يبني اعماله بشكل كويس وكانه بنى نفسه. ويمكن احنا بنشرح للمسيرين في بناء الاهتداء لما كنا بنشرح مصطلح البناء بتفصيل، فكنا حتى قلنا الايتين بتوع سوره التوبه، فمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار ايه في نار جهنم. اكيد هنا احنا البنيان ده مش بنيان الابدان، خلاص مش بنيان الابدان. اذا وكان الانسان ده في الاخير هو البناء اللي بيحصل له بيتبنى ايه ايمانه، وبيبنى ايمانه يعني بتبنى ايه بتبنى اعماله بصوره ما اللي بتمثل في الاخير ان هو مؤمن، او بتمثل في الاخير ان هو ايه ان هو غير مؤمن. واضح؟ قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد. بنيانهم ده هو عباره عن ايه؟ اكيد مش اجسادهم، اكيد مش اجسادهم، خلاص. فاعمالهم اللي عملوها وتدبيراتهم اللي دبروها اللي هي اصبحت تمثلهم. اتى الله لما اتى اعمالهم من القواعد او مكرهم كانه اتاهم هم، لان هم اصبحوا هم مين؟ هم مجموعه اعمالهم في الاخير. الشخص ده ممثل في مجموعه ايه؟ اعماله، اعماله هي بتشكله او بتمثله. وضحت المساله دي؟ وبناء عليه بالنسبه للاخره احنا مجموعه اعمال. انت عباره عن ايه؟ انا عندي مثلا 5000 عمل صالح، وعندي مش عارف 2000 عمل مش صالح، وال2000 دول ضربوا 3000 قصادهم بيبقى لي 2000 كده. انسان في الاخير هو جمله الاعمال دي، شكل الاعمال دي عامل ازاي في الاخير، هو ده الانسان في الاخير. هذه الاعمال مربوطه او مرهونه بالايه؟ بالروح الخالده، خلاص. لان الاعمال دي هتفضل خالده، هي الثانيه خلود الايه؟ خلود الروح. بعد ما تخرج من الاجساد الروح خرجت من الجسد، خارجه ومعاها مين؟ مين بقى في ايدها على طول مش سايباه؟ الاعمال، مش منفكه عنها. لان الاعمال دي هي اللي عطياها صبغتها وشكلها، اما انها تبقى روح طيبه او روح خبيثه، فخارجه ومعها الاعمال. وكل اللي هيحصل بعد كده بناء على ايه؟ على هذا اللينك او التعانق بين الايه؟ بين الروح والايه؟ والاعمال. كل اللي هيحصل بعد كده. فلما يقوم هذا الشخص مثلا في الحديث الشهير ان القران يلقى صاحبه حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول من انت؟ فهذا الذي ينشق عنه القبر يبعث يعني ويقوم كده، فتسكنه الروح، هتسكنه بايه؟ بأعمال. وساعتها حتى هيقول له ان كل وان كل انسان الان من وراء تجارته وانك اليوم من وراء كل تجاره. انت من وراء كل تجاره، انت ارباحهم تجاره. يعطى الملك بيمينه يعطى الخلد بشماله ويكمل رحلته. فهو الروح دي بالمجموعه الاعمال المذخوره لما سكنته اصبح في هذه اللحظه في اي بي، بقى شخص مختلف تماما مش زي الباقي. يعطى الملك بيمينه الخلد بشماله، يلبس الحله اللي لا تقوم لها الدنيا، يلبس التاج، يمشي في يعني لو كان بقى من اهل البقره وآل عمران غايتان غمامتان فرقان من طير صواف، لو كان من اهل سوره الملك تاتي سوره الملك تحت، يعني بيعيش مشهده. المشهد ده مين اللي صنعه؟ هو صنعه باعماله في الدنيا، صنع المشهد اللي هو عايزه، اللي عايز يكون فيه يكون في انهي مشهد. هو صنع المشهد ده، اعماله صنعت المشهد ده. في حد تاني النبي بيقول يحشر المتكبرون يوم القيامة امثال الذر، النمل الصغير اللي في صفتين حجمه صغير جدا فهو خفيف جدا وفي نفس الوقت شفاف لا يكاد يرى، تطأهم الاقداء. هذا المشهد اللي احنا شايفينه بتاع مين؟ بتاع الناس اللي هم المتكبرين. مين اللي صنعوا؟ هم اللي صنعوا. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فمشهد البني آدم ساعتها بيشكلوا ايه؟ بيشكلوا مجموعة أعماله. واحد ماشي كده، ماشي الناس كلهم ماشيين عادي، بس واحد ماشي كده متضلل جامد جدا في ظل ظليل، المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. فكل واحد بايه؟ فواحد بقى مثلا عنده الحمد لله صدقاته مظللة، وعنده البقرة وآل عمران غايتان وغيبتان، وعنده القرآن طالع بيستقبله مش عارف ايه، كل واحد بيصنع المشهد اللي هو هيكون عليه، والمشهد ده هو مجموعة الايه؟ مجموعة الأعمال. والجسد ده هو مجرد ايه؟ وعاء بيستوعب هذه الايه؟ الأشياء، وتظهر فيه هذه الأشياء. تظهر فيه هذه الأشياء. المهم فالإنسان في الحقيقة أعماله تمثله. ليه احنا بقى رحنا لهذا الاستطراد المهم؟ عشان احنا لما نشوف ان الكتاب مهم. الكتاب هو عبارة عن ايه؟ أعمال. ولذلك من الحاجات المهمة جدا 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 اللي هتحصل في الآخرة واللي هتحصل في يوم القيامة، فكرة ان الإنسان هو هيؤتى كتابه بنفسه، وبالعكس ويتقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك. وهو لما يشوف الكتاب ده يقول ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ركزوا عشان اللي جاي مهمة. ووجدوا ما عملوا حاضرا، كله حاضر. وبعد لما استغرب فيتقال له إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، كل اللي كنت بتعمله كان منه نسخة، في نسخة موجودة في الكتاب ده، كله منه نسخة، كل كلمة كل حركة كل سكنة كله منه نسخة، فكله موجود. إن كنا نستنسخ في الكتاب ده هيشوف فيه كل حاجة، يلاقي كل حاجة موجودة في الكتاب ده. فالكتاب ده يمثل جملة إيه؟ أعمال الإنسان. فهمتوا؟ الكتاب أعماله، ده اللي خلانا دخلنا في قصة الأعمال، إن الكتاب ده أهم حاجة، إن الكتاب ده بيشكل قصته كلها في هذا الكتاب، كل تفاصيل حياته في هذا الكتاب، كل أعماله بشكل أساسي موجودة في هذا الكتاب. فإذا كان الكلام عن الكتاب المسألة دي، وهنا بقى هنروح لحتة في غاية الأهمية، وكأن برضو هذا المطفف مش في راسه خالص فكرة الايه؟ فكرة الكتاب ولا فكرة الحساب، مش في دماغه فكرة ان الكلام ده محصى عليه. ما هو لازم ان في كتاب ان هيبقى فيه ايه؟ حساب. يعني مش كتبنا وخلصنا، في كتاب يعني في حساب. وكأن هو مش في راسه خالص فكرة الكتاب وفكرة الايه؟ الحساب. وده يمكن كنا اشارنا اليه واحنا بنحاول نشوف سيكولوجيته اصلا، ان هو مش في راسه هذه المسألة. فلما يتقال له كلا إن كتاب الفجار لفي إيه؟ لفي سجين. لا ده ما ده كله مكتوب، وفي كتاب مجموع ومضموم، وكمان في كتاب مرقوم، وده كمان في إيه؟ في سجين. لما تكون أعماله هنا، هو ده أبلغ من إن هو نفسه هنا. مش محتاجين فكرة ده كده. يبقى إحنا بنتكلم إن 100% ده هتبقى نهايته سودة، نهايته سودة سودة. إن لما يبقى ده وضع ايه؟ وضع اعماله هي محطوطة. وهذا الكلام بقى وكأن هيكون فيه زي، لان سبحان الله، وده من المبهر في الخطاب القرآن، ان سبحان الله ما بيجيش الكلام وخلاص، دايما اللي هيتعمق في فهم الكلام هيطلع منه الحل. اللي قلت عليه ان هو التحليل هو كل الحلول فعلا، يعني معرفة المشكلة هو كل الحل، فيقدر من هنا يطلع حل، يطلع حل او يطلع واحد من الاشكالات الضخمة عند المطففين. فكرة ان هو مش فراسه ان فيه ايه، ان فيه كتاب وفيه حساب، مش فراسه ان الكلام ده لا هيتكتب عليه. ايه ده، انتوا هتحاسبوني على الجنيه اللي كنت بزوده على كل، هتتحاسب يا باشا على كل نص جنيه، لا يغادر صغيرة ولا ايه ولا كبيرة، وتحسبون وهين. ربنا يقول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، دي مكتوب هو ده معمول. فهو مش فده مش في دماغه القصه دي، مش في راسه ان كل هذا مكتوب. فكان ده هنا في اشاره لطيفه للاشكاء، ان هو مش في راسه خالص فكره ان في كتاب وفي ايه، والاهم بقى من الكتاب ان فيه حساب، والحساب ده لا وقفوهم انهم مسؤولون، ونضع الموازين القسط ليوم القيامه. فهو اللي كان عنده اشكال في الميزان لسه بينتظروا ايه، ميزان. والميزان ده بقى الميزان ده ماله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيء وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمش حاجه رايحه. فاذا اذا هذا المطفف، اذا هذا المطفف يعني شهد هذا الامر ما يطففش، الله مكتوب وهتحاسب وهدفع في الاخر، لا يا باشا انا ماليش حاجه بيه، ملزمنيش، انما دي مش حاضره في راسه، مش حاضر. لان برضو احنا قلنا لو هنلخص قصته في كلمه واحده فهي ازمه في مركزيه الاخره، ازمه. بس هنا بقى في تفاصيل الازمه في مركزيه الاخره، تفاصيل ازمه، عنده مشكله في فكره ان هو يظن او يتيقن ان هو مبعوث وان هو سيقف بين يدي الله. ما تقلوش بقى هيقف وخلاص، ده هيقف بين يدي الله وهيجي طالع ايه، كتابه، هيؤتى كتابه بشماله. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول ايه، يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضيه، ما اغنى عني مالية، هلك عني سلطاني. وما وراها بقى، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. فالمشهد وما وراءه، نسأل الله السلام، مشهد وما رأه يعني، فحاجات كثيرة بتشرح المشهد. هو وكأنه هو مش ايه، هذا الكلام يتعامى عنه، مش مستحضر هذه المسألة. فهذا الكتاب المرقوم اللي معد، فهو سيأخذه بإيه؟ بشماله. واقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبه، لما يقرأ كتابه. فنجيب النصوص اللي فيها الكلام عن الكتاب كله عشان نتصور المشهد كله إيه اللي هيحصل. وعشان كده بقول في إشارة للحل، إن هذا المطفف وكأنه محتاج يتعلم كويس إيه اللي هيحصل في مسألة الكتاب دي، مسألة الحساب، ومحتاج يشهد الكلام ده في قلبه ويتفتح في قلبه عين على ما سيكون يوم القيامة من الكتاب والحساب. عين مفتوحة ما تتقفلش، فيجي يعمل حاجة يفتكر على طول العين المفتوحة دي على هذا الكتاب والحساب، تخليه يسرع المآب. فهنا والله أعلم هو هذا هو المراد بتاع كلا إن الكتاب الفجاري لفي إيه، لفي سجين، اعتقد كده واضحه. وما ادراك ما سجين، كتاب مرقوم، خلاص يعني ما ادراك ما سجين يعني وما ادراك ما في سجين على الراجح، يعني رصينا كان في محذوف، وما ادراك ما في ايه، ما في سجين، في ذاك الذي في سجين كتاب ايه، كتاب مرقوم. خلاص المقطع اللي بعدها، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد اثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. والمقطع ده اللي فيه من الآية 10 والآية 11 والآية 12 والآية 13، أربع آيات برضو أنا شايف إن دول مقطع. وهذا المقطع برضو في نفس النسق، إحنا هنا قدام مستوى آخر أو درجة أخرى. ويل يومئذ للإيه؟ للمكذبين. خلاص طبعا زي ما قلت برضو اللي ما كانش هتعمق في محاولة فهم التطفيف ودرجاته ومستوياته ومضاعفاته وما سترتب عليه هيتوهم ان احنا هنا قدام ايه؟ قدام نوع ثالث، قدام ناس ثالثين، وفي الحقيقه هو هو نفس الشخص، لكن نفس الشخص في ايه؟ في مستوى تردي اخر. في المستوى الاول هو كان مجرد مطفف، المستوى الثاني لا، دخلنا في فجور في التطفيف، في المستوى الثالث ده وصل لانه يكذب، وتحديدا تحديدا يكذب بيوم الدين. ده احنا بقى هنا خرجنا من ايه؟ من فكرة ان هو بقى ناس الكلام ده بيتغافل عنه، ولذلك الا يظن اولئك انهم مبعوثون، ماشي، كانه غافل بنوقظه. هنا ده بقى لا، ده واصل امعانا. الناس برضو ممكن تتخيل ان مستواه ان الاول اللي فات الفجار اشد، لا، هو ممكن يكون في حاله الفجور دي، بس هو لا يزال ايه؟ ما بينكرش ان في يوم دي، ما بيكذبش. انما احنا هنا دخلنا في التكذيب واهمه واشده العملي. لكن هذا المكذب في الغالب بيوم الدين اللي وصل هنا يصل لحاله كفريه صريحه، لانه حتى الان لغايه الفجور ربما يكون ايه؟ لا يزال مسلما. انما احنا هنا هنوصل لمرحله انه بيعمل ايه؟ وهنا بقى اتمنى ينتبه لمساله اللي هو اللي انا بسميه الحاد العصاه، الحاد العصاه هو هذا العاصي اللي متعلق بمعصيه او بيحبها، خلاص، هو المشكله ان هو مش عارف يسيب هذه المعصيه ومش قادر يسيبها. طيب هو عارف ان المعصيه دي ما ترضيش ربنا، وعارف ان مترتب عليها عاقبه وعقوبه. طيب فبيحاول الاول يعيش يدور باي شكل عن حد بيحلل المعصيه دي، عن حد بيهون من شأنه، عن حد بيقول ان في محاولات. طب مش نفع خالص، ممكن يقول انا مسحور، عفريت، واحده تقول لك جني عاش على سنها مارلين مونرو، ما علينا، خلاص. المهم باي هري او باي هبد ايه يحاول، يعني برضو ما يروحش لفكره انه ايه يعني يقول ما هعمل ايه، للفتن الشهوات النفس يعني، بس برضو مش جايبه معاه، مش جايبه معاه، مش مقتنع قوي بالشيخ اللي حلله الموضوع ده وقال له كذا وكذا ومش عارف وفي بعض الاراء، مش جايه معاه برضه، لا يزال في صدره ايه؟ حرج. وبعدين هو عارف ان هو مؤلف قصه السحر دي، او هي مؤلفه قصه الجن العاشق والهري ده، وعارف ان في قراره نفسه ان الموضوع مش كده ولا حاجه، مش مستريح برضه. فبيلجا بقى، بيضطر في الاخير انه يلجا لايه؟ للانكار. لا مفيش ولا حاجة، مين قال ان في كده؟ والدين ده اصلا هو ربنا هيستفيد ايه من انه وهي النفس البشرية، وهو ربنا لو هيعذبنا عليها هو بيضعها فينا ليه اصلا الرغبة دي؟ ونبدأ نعيش الحوارات بتاعت الايه؟ بتاعت التكذيب. هذا التكذيب ابتداء بيبدأ برضو ما بقاش مستوى واحد، بيبدأ ابتداء انه يكذب بالتحريم، يقول لا هو بس في متشددين او في ناس مش فاهمين الامر صح، اللي هي مش عايزه تلبس حجاب دي، هي لا، اصل هو في مش فاهمين الامر صح وبيحرموا مش عارف ايه، والحجاب ده اهم حاجه، حجاب القلب، واهم حاجه قلبك يكون سليم، وربك مش عارف ايه، ورب واي رب ده اللي هو يعذبني عشان حته قماشه ما حطيتهاش على راسي. فتبدا تكذب بايه؟ هي مش عايزه تكذب بالدين ككل كاسلام، ولا عايزه تكذب بالحساب والجزاء، هي بتكذب بالخطاب اللي بتسمعه ده، وتوهم ان ده وكانه بقى ايه، نبدا نخش هنا في حاله ايه، وكان ده من وضع الجماعه المتشددين، وكان ده من فهم. ولذلك بنخش برضو في الحالات الاجراميه اللي يقول لك معظم السنه مكذوبه وخلينا في القران بس، تمام. ولذلك دول كلهم ضلال عبيد الشهوات، بيحاولوا باي شكل هم نفسهم يسولوا لنفسهم اللي هم بيقعوا فيه، او يسولوا لاتباعهم. ولذلك اللي هتلاقوهم بيسمعوهم عبيد شهوات برضو زيهم، ولا فلان هتلاقوهم برضو زيه عبيد شهوات. فهذا الرجل هيعمل ايه او غيره هيعمل ايه؟ بطبيعة الحال هيبدأ يتكلم في فكرة لا، ان ما عندناش مشكلة في الدين، ما عندناش مشكلة في الرسول، بس لا، الصحابة كذبوا، ابو هريرة زود، فلان كان بينسى، مين اخطأ، عشان يحاول ايه يقول لا مش واد الدين ولا حاجه، ان انا ما عنديش مشكله في الدين بس عندي مشكله مع هذه النصوص التي لا، والسنه فيها شك، وخلونا في القران بس، والقران زي الفل، عشان في حاجات تحريمها مش ايه، مش صريح في القران. بعد شويه بقى لما يتزنق جامد بقى ودخلنا في حاجات تحريمها صريح، دخلنا في خمر بقى، ودخلنا مش عارف في ايه، هيبدأ بقى. طب ما كده هنقول في دي بقى كمان، ما هو بقى ما هو بقى ما بي ما بي ما بي يعني هو بقى بيخلص، يبدأ بقى يخش في ايه، يخش في لون تاني من التكذيب اللي فيه الانحرافات العقدية. الانحرافات العقدية زي اللي مثلا عند الجبرية، هو لو يريد يهديني يهديني، هو اللي بايده يهديني والله يضلني، وبعدين انا مش هعمل ايه، احنا كالريشة في مهب الريح، واحنا في هذا الكون مش عارف ايه، والعبثية يخش في العبثية. مش جايبة بقى الاديان اصلا دي عبارة عن حاجة قيادة الشعوب وقيادة حريتها ومش عارف عملت ايه، ما هو مش جايب معاه برضو، مش جايبة خلاص. فبناء عليه ترتب عليه مفيش بقى دين في الدنيا، اذا مفيش دين اللي هو جزاء وحساب في الايه في الاخرة، ودي نهاية التردي. فلما يقع في الالحاد، وبيقع في الالحاد عشان يحاول يسكن ضميره ان لا مفيش دين ولا حاجة بقى، يا عم ما تحرقش دمك، ده كانت اكذوبة، انت قلبك وجعك ليه؟ الفترة اللي بتعمل كده دي كبتي خلاص. انا بسميه الحاد العصاة، الحاد العصاة. واحد هو من كتر ادمانه للشهوة، ادمانه للمعصية اللي بيعملها، بيحاول بيستميت ان هو ايه، ان هو يحاول يبررها، يبرر. انا قلت لو اختصر امراض البشر في ايه، في حاجة واحدة، فهي تبرير الايه، التقصير، تبرير التقصير. فبيستميت في تبرير تقصيره لدرجة ان هو في الاخير مش لاقي حاجة، فيجي عامل ايه، فيجي رد الدين كله مرة واحدة، يرد كله. زي قصة تانية بتاع الالحاد النفسي، الالحاد النفسي مسألة اخرى، عنده موقف ما نفسي من شخص ومش عارف ايه، فيبدأ المهم يتطور ليكون موقف لربنا، هو بيحط ربنا كأنه هذا ليه، هذا الشخص. والمهم دي قصة، دي قصة اخرى. فجور طبعا، بس بيكد ده رقي فوق الفجور، ده الفجر ده فجر وفجر بس لسه بيكذبش، يعني هو في مرحلة بس ان استفحلت المسألة زي اقول. وحتى لما قربتها بالنهار قلت في الصبح، قلت في كأنه انفجر، ان هو انفجر بقى بيطرطش كده وكده، مش موقف، بدل ما كان بيعملها هنا وهنا بقى بيه بيكترها وعينا بيان، بس لا يزال مش ايه، ما وصلش المرحلة ايه، انه بيكذب. المعلم ده بقى كذب بقى عشان يعمل ايه، عشان خاطر، لان هو مش قادر، بدا يتاكد ان الامر ده مشكله كبيره وانه يتحاسب عليه، وانه فهو عشان خاطر يسكن على نفسه اللي هو فيه ويفضل مكمل يكذب بالايه، عشان ما هو احنا قلناها في المقطع اللي فات، قلنا طالما في كتاب، ما رغم ان ما تذكرش الحساب، بس طالما في كتاب يبقى وراه ايه، حساب على طول، متوقع كده، في كتاب في حساب. هو هنا بقى بيكذب بالدين، ايه الدين اللي بيكذب بيه، ماشي، يوم الحساب، الجزاء، بيكذب بالجزاء. الدين هنا مش الاسلام، الدين هنا الايه، الجزاء خلاص، يكذب بالجزاء. يعني ويل يومئذ للمكذبين. ولذلك ده تم استدعاء ويل مرة اخرى بين يدي الحديث عنه. ليه بقى؟ لان الاولاني اللي فات ده، اللي قبله، اللي هو في الدرجة رقم 2 والدرجة الاولى، كان يرجى له ان يعود، انما هنا وصلنا لمرحله ان هو مش ايه، ده في كام ويل، في اتنين ويل على لا بظهر اللفظ، في اتنين ويل، الاولى والثانيه، يعني ده ويل فوق الويل، هلاك فوق الهلاك، ده اصبح هلاكه مركب وعذابه مركب. ليه بقى مركب؟ لان هو دلوقتي مش احنا مش بس بيعمل المعصيه، ده هو بيعملها وايه، ومستحلها ومستمرئها، اللي احنا كنا قلناه قبل كده مرارا وتكرارا، الانسان ما يجادلش، ما ينحرش، يقول لا انا مذنب، انا مقصر، يا رب توب عليا، ان شاء الله ربنا يهديني وكذا، لا انا معترف ان ده غلط، معترف ان ده ذنب، قلنا ده يرجى له ان ايه، ان يتوب وان يعافيه الله. هو ليه كل امتي معافى الا المجاهرين؟ لان المجاهره تخلي تقفل على الانسان باب الايه، باب التوبه والاوبه والعوده. المجاهره كانه هو بيقول انا مش ايه، مش هممني، بجاحه. انما الانسان لما يستتر يرجى ان هو يرجع بايه، بسرعه. فنفس الفكره، الشخص اللي بيبرر المعصيه او بيصل الى حاله استحلالها او يقول ما انا غصب عني، ما انا هعمل ايه، كلام من ده كله، هذا الانسان هيبقى ايه، من الصعب عليه ان ايه، ان يعود. انما لما يقول لي انا مقصر، انا مذنب، يا رب توب عليا، لا حرام حرام، ما هنجادلش، ما هنضحكش على نفسنا، نضحك على ربنا، احنا ما ده حرام، يرجى له ان ايه، ان يعود. المعلم ده وصل لمرحله ايه، ما عندوش دي، لا مش حرام ولا حاجه، وما فيهاش مشكله، ما فيش اصلا جزاء، مفيش الكلام ده. ما الجدع اللي قال لك ولئن ايه رددت الى ربي لاجدن خيرا منها ايه منقلبة. على اساس ايه؟ على اساس ان انت يعني مقضيها صيام ومقطع نفسك من القيام. غريب يعني، في اعتقاد عجيب ان هو متصور كمان اللي هو لما يرجع لربنا فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لايه لو تهن ماله ولد اطلع على الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فاهم يعني؟ هو برضو متوهم كده، ولذلك تلاقي معظم الناس اللي هم دول كده يقول لك ايه، يقول لك لا ما احنا ربنا يعني كرمنا في الدنيا هيكرمنا في الاخر. ما هو ربك، ما هو ربك عالم ان احنا مش عارف ايه، وانا نتحاسب على ايه يا عم، ما نتحاسب على ايه؟ المهم الشاهد، فهذا الشخص يعني بس خلينا احنا بس واقفة مع فكرة ان احنا في مستوى ايه تالت او في درجة تالتة او في مرحلة تالتة من التطفيف. هذه المرحلة ايوة مش لازم يكون تطفيف بقى، دي تبقى مضاعفات التطفيف، مآلات التطفيف، ما سيترتب على هذا التطفيف، عشان برضو الانسان يفهم ان ده التطور الطبيعي بتاعه. الناس اللي برضو بتهمل الايه الذنوب والمعاصي في ايه في اولها، اللي بتهمل الاشياء دي في اولها، ده ممكن يصل بالانسان لكده وهو ايه لا يشعر، لانه ورطه ورا ورطه ورا ورطه حتى يصل به الى هذا المآل. نسأل الله العافية. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت.
قد ارسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي امواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي